الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن أنزله الله جل وعلا كتاب نور وهداية وشفاء، كتاب يهدي به الله جل وعلا من الظلمات إلى النور، كتاب حياة للقلوب وحياة للأبدان. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا كان هكذا، فكيف بالبعض يجعل القرآن في هامش حياته؟ إن وجد نفعا من القرآن قرأ، يقرأه في هامش الوقت الذي لا يجد فيه وقتا لقضاء أعمال أخرى يجعله للقرآن. ما هكذا يكون التعامل مع أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا؟ القرآن لابد أن يكون حاضرا معك في قلبك، تردده بلسانك، تعمل به في جوارحك، تستشفي به عند مرضك، يكون سببا لشفاعتك يوم القيامة، ونور هداية لك في حياتك. هو كتاب يقودك إلى جنات الخلد وإلى جنات النعيم. فإذا لا يمر عليك يوم إلا وأنت تقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يمل منه مؤمن أو يشبع منه إنسان؟ ولذلك لو تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يجعل له وردا من القرآن. تأخر يوما عن أصحابه فقالوا: يا رسول الله، قد أبطأت علينا، تأخرت علينا ونحن ننتظرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جاءني وفد فلان فشغلوني عن وردي، فكرهت أن ألقاكم قبل أن أقضيه. قال راوي الحديث: قال فعلمنا أنهم كانوا يحزبون القرآن، يجعلونه سبعة أحزاب من أول البقرة إلى الجزء الأخير، وهو الذي يسمى بالمفصل، من السبع الطوال وهو أول هذه الأحزاب إلى المفصل من القرآن وهو في آخر المصحف، ومنه ثلاثة أقسام. المقصود أن المسلم عليه أن يحرص أن لا يمر عليه يوم إلا وكان له حظ من القرآن. هذه القراءة ليست أي قراءة، وإنما قراءة يتوافق فيها اللسان مع القلب مع الجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء وجلاء همومنا وغمومنا. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600 55 16 00 ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-16-16 وللرسائل النصية القصيرة 6688. وردنا سؤال من إخوتنا من الصم، ويسأل السائل عن إبرة الرحمة. يقول أن عنده قطة، وهذه القطة مرضت، وهذا المرض ربما يكون سببا لانتقال مرضها إلى البشر، فهل له أن يستعمل هذه الإبرة كي تموت هذه القطة؟ نقول وبالله التوفيق. الأصل أن هذه الحيوانات يقبضها الله جل وعلا متى شاء، فإن كان لموتها سبب كسبب شرعي كفعل من آدمي، إذا كان هذا الحيوان مما يؤكل لحمه، أو كان بسبب ضرر من هذا الحيوان كأن يكون سبعا يقتل الإنسان أو حية تعتدي على إنسان، فهذه تقتل. فهناك الحيوانات تنقسم، هناك ما يقتل لأجل حاجة الإنسان، ومن الحيوانات ما يقتل لأجل دفع الضرر عن الإنسان، وكل يكون بحسب ما هو مأمور به من الشرع. ولكن إذا لم يكن لهذا الحيوان سبب شرعي في قتله، فالأصل أن لا يقتل هذا الحيوان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الطير غرضا، تقتل الطير بدون سبب لا، أو أنك تقتل هذا الحيوان نكاية به. فبعض الحيوانات يأتي إنسان فيقتلها نكاية بهذه الحيوانات، هذا لا يجوز. إذا لم يكن وجودها نافعا لك فحينئذ تتركها، وإذا لا تضرك تتركها. لكن إذا كان في وجود هذا الحيوان ضرر، كأن يصاب بمرض وهو من الحيوانات المستأنسة التي تعيش مع الإنسان، فننظر. إذا كان بالإمكان أن نتركها حتى تموت لوحدها نفعل، وإن كان في وجودها خطر على الإنسان فهنا لو يعني قتلت عن طريق إبرة الرحمة التي تسمى بإبرة الرحمة، وإذا أعطيت ماتت، فيعني لا حرج إن شاء الله. وإن كان في قتلها نفع بإعطائها لحدائق الحيوانات كي يأكلها وهي لا تسبب ضررا عليهم، كان ذلك أفضل. المقصود أنه متى ما يعني احتيج إلى قتل هذا الحيوان لدفع ضرره عن الإنسان، فإنه حينئذ لا حرج إن شاء الله في قتلها عن طريق إبرة الرحمة. الأخت سناء من العراق، تفضلي يا أخت سناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤالين.
نعم تفضلي.
شفنا بابا يريد يتزوج.
نعم.
إيه، وأمه ما قصروا وياه بشيء، وأمي زعلت وراحت البيت أخوي، صار 3 أشهر. وبابا يقول يعني بابا يقول اللي يروح فيه أمه أنا أتبرى منه، وأمه كذبت لي نفس الشيء، وأبويا مصر على الزواج. يعني أريد نصيحة، يعني يروح فيه أمه يروح فيه أبوي وما يطلع من القسمة بيناتهم.
طيب انت الحين يعني في قضية السكن قد انفصل الوالدين عن بعضهم البعض؟
لا لا،
انتم في نفس البيت، ولا القضية هي قضية ميلان او قضية في حال الانفصال؟
لا انا هسه يعني قبل يعني ما طلاق او شيء.
طيب ان شاء الله.
السؤال الثاني،
تفضل يا أختي.
من كنت صغيرة كان أكو رجل يتحرش بي من الطفولة، يعني كنت أخاف أحكي، أخاف يعني أهلي يكتلوني، وسواها أكثر من مرة. وأنا عمر 10 سنوات أو 11، من كبرت هسه عمر 21، قبل فترة هذي سوي نفس الشيء، وأنا كبرت عرفت شنو الصح وشنو التحرش، ومن حين كيت قروا عني كذابة، ويعني أنا جاي أكذب جاي أتخيل، وأنا أتذكر من كنا الطفلة شنو كان دا يسوي وكذا، سكتت وطلعوني أنا قرطانة طبعا، وأكثر من البنت تشتكي من هذا الشخص، حتى بنت أخته بس خافا يعني ما يحكي لحد، يعني إذا ما أسامحها حتى بعد ما تأخذ حقي منه بالآخرة.
واضح واضح السؤال.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ أنا أسكن في فرنسا وعمري 20 عاما، وتركت الدراسة في فرنسا من أجل الصلاة، تركت الدراسة في فرنسا لأني كنت عاجز عن إقامة الصلاة فيها، والآن يا شيخ أريد الهجرة، أريد الهجرة يا شيخي، لكن المشكلة أن للهجرة ما عندي مال، وكثير من الدول تطلب الشهادة، والمشكلة يا شيخ كما قلت الدراسات في تلك في بلاد الكفر صعبة، لأن تمكن بإقامة الصلاة، وكذلك قدم على الزواج إن شاء الله، ولكن يا شيخ كما قلت ليس لي مال وليس لي الشهادة لكي أبحث عن عمل يمكنني بالهجرة، فهل لكم بنصيحة يا شيخ؟ وكذلك لا أستطيع يا شيخ أن أبقى في بلاد الكفر لشدة الضيق الذي أصابني، ولا أدري يا شيخ ما علي فعله، فهل لكم بنصيحة؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت سناء من العراق تقع في حيرة في الحقيقة، هل تتجه إلى أبيها الذي يرغب بالزواج على أمها أو تتجه إلى أمها؟ أولا في هذه المسائل الأبناء عليهم أن يقفوا بميزان العدل في هذه المسائل، الله جل وعلا قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فالإنسان مأمور إذا تكلم أن يتكلم بالعدل، وإذا فعل أن يحكم ويفعل العدل بين الناس، لا يجعل القربى سببا لجوره في كلماته أو في تصرفاته. فهي الآن بين نارين، بين نار أن تقف مع أبيها أو تقف مع أمها، فنقول لها أما ما يتعلق بقضية المنع من الزواج فهذا الأمر هو شرع الله سبحانه وتعالى، فلا للأبي أن يتزوج، فالبنت ها هنا لا سلطان لها على أبيها بحيث تمنع والدها من الزواج، لكن في ذات الأمر هي في صف أمها، كونها الأم هي التي ربتها وهي التي معها، فهي في نظر هذه المسألة إن أتينا إلى قضية التعدد ما يتبعه فهذا شأن الأب له، إذا أراد أن يتزوج وكان مستطيعا قادرا على العدل هذا شأنه، أما كونك أنت فالأصل أنك تقفين مع من؟ مع الأضعف هنا، فالأضعف هنا هي الأم. ثم الميلان ها هنا ليس ميلان حكم شرعي، وإنما هو ميلان عاطفي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للأم ثلاثة حقوق على الأب، وهذا في الحقيقة هو نوع من ماذا؟ نوع مما يكون في فطرة الناس من ميلان الأبناء تجاه أمهم، وذلك في الحقيقة النصيحة كذلك أيضا تتوجه إلى الأب، أنك إذا أنت وجدت أن الأبناء مالوا إلى أمهم فهذا ميل طبيعي، يعني لا يقوم الأب يقيم الدنيا على الأبناء يقول أنت وقفت مع أمكم، فنقول الوقوف إن كان وقوف عاطفة فهذا شأن يعني لا يملكه الإنسان أصلا، ولكن إن كان حكما شرعيا فنقول لا، الحكم الشرعي في هذه المسائل واضح، إذا كان بشروطه وإذا كان بحقوقه فهذا الأمر يرجع إلى الزوج، يرجع إلى الأب، ولكن لا يجد الأب في نفسه إن وجد ميلانا من الأبناء تجاهها أمهم. وكذلك أيضا لا يحق للأم أن تأمر بما فيه منكر أو تعد على حدود الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالزوج. إذن في الحقيقة هناك سير وسط في هذه المسألة. أما الشق العاطفي فكل يرجو أن يجتمع مع أمه وأبيه وأن لا يفرق بينهما أحد، وهذا يجعل الأبناء يقفون مع أمهم، وهذا أمر يعني ليس بمنكر، لأن هذا شيء يقع في القلوب من الميل. ولكن إن كان متعلق بالحكم الشرعي فهذا الأمر يرجع إلى الزوج ويرجع إلى الأب، وهي تقف في ذلك موقفا عدلا، فتعطي الأب حقه من السمع والطاعة والبر، وكذلك أيضا حق الأم كذلك. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي.
أيوة السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أختي.
أول حاجة شكرا لك، الله يعطيك العافية، الله عوضنا بيك، جزاك الله ألف خير.
الله يحييك يا أختي أم محمد.
ثلاثة أسئلة عن الوتر، واحدة عن الصيام. الخميس صمت، دائما أصوم اثنين وخميس، وقطعت الصيام لأنه مرضت ورحت المستشفى، فقطعت يعني صوم تطوع، وبشوف عليه إثم ولا لا؟
نعم.
طيب، والوتر ثلاثة أسئلة. يعني السؤال الأول بالنسبة للوتر، بعد ما نصلي نقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني الأذكار اللي بعد الصلاة، القواقل وآية الكرسي.
أيوة. طيب
طيب، يبقى سؤالين عن الوتر. السؤال كمان إنه يا شيخ،
عفوا، السؤال بالنسبة للوتر، الذكر بعد الوتر
أذكار.
والأذكار.
أيوة. يعني هي الأذكار اللي نقولها بعد الصلاة. نعم. نقولها بعد الوتر.
نعم تفضل.
طيب بالنسبة للوتر كمان يا شيخ، يعني أنا في الليل بس أصلي الشفع والوتر، هل يعتبر هذه صلاتي من قيام الليل؟ يعني أكتفي بس بصلاة العشاء وبعدين آخر الليل الشفع والوتر، يعتبر هذا قيام الليل ولا يعني لازم قيام الليل أصلي ركعتين أربع ركعات غير الوتر؟ لا يعني هل بس هو الوتر لوحده الشفع والوتر يعتبر قيام الليل؟
طيب بعد صلاة العشاء ما هي الصلوات التي تصلينها؟
خلاص أصلي العشاء وبعدين آخر الليل أصلي الشفع والوتر.
يعني فقط من تصلين العشاء ثم في آخر الليل،
آخر الليل
الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة.
والوتر ركعة. أيوة. نعم. يعتبر قيام الليل؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
بعض الأحيان أصلي ركعتين، بعض الأحيان لا، يعني دائما الشفع والوتر.
إن شاء الله.
طيب السؤال الأخير بالنسبة للوتر، يعني أنا سمعت ما نسرد ثلاثة زي المغرب، إنه ركعتين وبعدين ركعة الحالة. بس دحين أنا سمعت قريب إنه الدعاء مو كل، يعني مو دائما، صح هذا الكلام؟ يعني مرة ندعي ومرة لا، يعني أصلي الشفع ركعتين والوتر ركعة، بس مو دائما أدعي، يعني في الركعتين أقرأ الأعلى والكافرون، وفي الركعة قلت والله أحد، كنت دائما أدعي.
طيب.
بس سمعت في اليوتيوب إنه أظن السنة إنه نخلف بعض الأحيان، لا بس على طول قلت والله أحد ونركع ونسجد. طيب. وأشوف الدعاء يعني دائما ولا نغير؟
إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
طيب الأخت سناء أيضا سألت سؤال فيما يتعلق بما قد يحصل أحيانا من تحرش. في الحقيقة هذه المسائل يعني مسائل لا يسكت عنها، لا يسكت عنها، وتعالج بطريقة صحيحة حيث لا تسبب فتنة، وكذلك أيضا تمنع الشر والفساد. أما منع الشر والفساد فهو أمر واجب، يعني لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر وتفتح الأبواب ثم يحصل ما لا يحمد عقباه. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الأمر الثاني فإن كل سبيل يؤدي إلى هذا الأمر فإنه يغلق، ومن جملة هذه الأمور الخلوة بمن يشتبه به. وذلك المرأة في مثل هذه الأحوال لابد أن تكون فطنة بحيث تمنع طرق الشر والفساد، وتمنع من لا يوثق به أن يجتمع مع من يؤمن جانبهم. إذن لابد أن تكون يعني حكيمة في هذه الأمور، وأن لا تسبب فتنة من ناحية، ومن ناحية أخرى تمنع الشر والفساد، خصوصا إذا ظن من هذا الشخص أنه قد يفعل هذا الأمر مع غيرها. وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء ومن كل بلاء. الأخ عمران من فرنسا في الحقيقة يذكر يعني أمور تتعلق بالدراسة، أنا يعني أستغرب، ما الذي منعك أن تكمل دراستك؟ العلم هو سلاح الإنسان، والإنسان مأمور بأن يتعلم، لأن العلم يستطيع الإنسان به أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويعيش على هذه الأرض. فأنت الآن إذا تركت العلم وتركت طلبه وتركت تحصيله، فربما يصل بك الأمر إلى مسألة الناس وإلى سؤال الناس، وهذه المسائل في الحقيقة لابد أن لا يستعجل الإنسان باتخاذ قرار فيها دون الرجوع إلى المراكز الإسلامية. هناك مراكز إسلامية وجهات الحقيقة ترشدك إلى ما تفعله في مثل هذه الأحوال. فالعلوم تختلف، هناك بعض العلوم ضرورية للإنسان لابد أن يحصلها، لأنه إن لم يحصلها فربما يقع في سؤال الناس وطلبهم، وبإمكانك أن تؤدي العبادات الشرعية على وجه صحيح، على وجه صحيح، سواء إن كان الأمر يتطلب مثلا فتوى خاصة في مسألة الجمع بين الصلوات، فتراجع هناك المراكز الإسلامية يرشدونك إلى هذه المسائل الحساسة المتعلقة بمثل هذه الأمور. إذن لا ينبغي الإنسان أن يتخذ مثل هذه القرارات دون أن يرجع إلى أهل العلم المتبصرين، خصوصا أن هناك يعني مسائل كثيرة قد يحتاج فيها الإنسان إلى سؤال من يعيش في تلك الأماكن من أهل العلم ويوجهونه بطريقة صحيحة شرعية. كذلك أيضا الأخت أم محمد بارك الله فيها تسأل عدة أسئلة، تسأل عن صيام التطوع، هي صامت ولكن بسبب المرض حصل أنها لم تستطع الصيام، فماذا تصنع؟ أولا نبشر الأخت أم محمد بأن الإنسان إذا كان يتعبد الله سبحانه وتعالى ثم إنه حصل له مرض أو حصل له عارض كسفر فمنعه من أداء عبادات كان يفعلها في حال صحته أو في حال إقامته، فإن الله جل وعلا يكتب للإنسان أجر هذه الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك العبادة في الصحة وفي القوة وفي الشباب في الحقيقة هي نور للإنسان عند مرضه وعند شغله وعند سفره، فيكتب الله سبحانه وتعالى لعبده الذي أصيب بالمرض أو جاءه عارض السفر الأجر كاملا والحمد لله. ولكن يجوز كذلك أيضا للإنسان إذا شغله شاغل عن ورده الذي كان يفعله أن يقضيه، فلو أنها قضت هذه الأيام فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. أيضا تسأل أيضا عن الوتر وكيف تصلي الوتر، وسألت عدة أسئلة كلها ترجع إلى قضية الوتر. الوتر من أعظم وأجل العبادات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة الليل هي من أعظم الصلوات، والله جل وعلا امتدح من يقومون الليل كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ومن الليل فتهجد به نافلة عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فالإنسان عليه أن يحرص على أن يصلي صلاة الليل وأن يجعل الوتر هي آخر صلاة يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولكن كيف تصلى صلاة الوتر أو تصلى صلاة الليل. هناك عدة أوجه وعدة صفات لهذه الصلاة. فمن هذه الصفات أن تصلي ركعتين 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 ركعتين، هذه ثمان ركعات، وثلاث هي التي يسميها الناس الشفع والوتر. الفارق بين الصلاتين أن الصلوات الثمان هي صلوات يكون فيها شيء من الإطالة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك بثلاث، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. فإذن هذه الصلوات لك أن تصليها ركعتين 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 إلى 11 ركعة، وكلها شفع، وفي الأخيرة تصلين الوتر. ولك أيضا أن تصلي 9 ركعات، وال9 ركعات تصلين 8 سرد، ثم تجلسين في الثامنة، ثم تتشهدين وتقومين من غير سلام وتأتين بالوتر. فهي 9 متصلات، لكن في الركعة التاسعة تجلسين للتشهد ثم تقومين، في الثامنة تجلسين للتشهد ثم تقومين. ولك أيضا أن تصلي ب7 كذلك أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أيضا ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ولك أيضا تصلي 3 سرد، لا تجلسين إلا في آخرها. كلها والحمد لله صفات من صفات الصلاة الليل وصلاة الوتر. لك أن تفعلي مرة هذا ولك أن تفعلي مرة هذا. أنت ذكرت أنك تحافظين على 3 ركعات، وهي التي تسمى بالشفع والوتر، وهذه في الحقيقة تدخل في جملة صلاة الليل، لأن صلاة الليل هي الصلاة التي تصلى من بعد صلاة العشاء وتمتد إلى قبل صلاة الفجر، كل هذا يدخل في صلاة الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء والفجر. فأي صلاة من هذه الصلوات هي داخلة في صلوات الليل، داخلة في صلوات الليل. فإذا لك أن تصلي ركعتين وتسلمين وتأتين بركعة، وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أيضا كذلك أيضا أن تسردي 3 سردا، ولك كذلك أيضا في دعاء الوتر أن تقرأي دعاء الوتر بعد الركوع، وهو المشهور في حديث الحسن بن علي علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت الحديث. ولك أيضا أن تتركي أيضا كذلك أيضا دعاء الوتر كذلك أيضا. فالأمر بحمد الله في سعة من حيث الدعاء وتركه، وكذلك أيضا من حيث هذه الصفات. يبقى سؤال أخير لها، وهي هل لها، أو سؤالين: هل لها أن تكتفي بالشفع والوتر؟ نعم، يجوز لك أن تكتفي بالشفع والوتر، وهذه تعد من صلاة الليل، لكن ليس هذا هو الأفضل. الأفضل أنك ماذا؟ أنك تصلين ما تستطيعين. وأنا في الحقيقة أرشد الأخت، ما دام أنها يعني تقوم في آخر الليل وتوتر، نقول لها صلي شيء من القيام بالليل قبل النوم. مثلا قبل أن تنامين تصلين 4 ركعات أو ركعتين، ثم بعد ذلك إذا استيقظت قبيل الفجر صليت 2 ركعات وركعة، هذه أصبحت 5 أو أصبحت 7. فأنت استطعت الآن، ولو قسمت هذا لكان لك فضل زيادة من صلاة الليل. والإنسان يستحب له أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي هي من أجل وأعظم الطاعات والعبادات. إذا فرغ الإنسان من صلاة الوتر ما يقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الوتر قال: سبحان ملك القدوس، سبحان ملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمدها في 3. فإذن إذا فرغت من الصلاة هذا الذكر الذي يقال بعد صلاة الوتر. إذا قضيت الصلاة بعد ذلك، أحببت أن تذكر الله بما شئت من الأذكار، من التسبيح، من التحميد، من قراءة القرآن، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. ولكن السنة إذا الإنسان إذا فرغ من صلاة الوتر أن يقول هذه الكلمات: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. ولا في الحقيقة سائل سألنا عن طريق الرسائل النصية 6688، يقول هنا عن أنه ملك مالا حراما، كان يتاجر في بعض التجارات المشبوهة واكتسب منها مالا، كيف يتخلص من هذا المال الحرام؟ نقول التخلص من المال الحرام لابد أولا أن يكون ذلك بتوبة صادقة. نعني بالتوبة الصادقة أن الإنسان أولا أن يعلم أنه أخطأ، لأنك اكتسبت مالا حراما، والله سبحانه وتعالى أمرك أن تطلب الرزق الطيب الحلال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا من أن نسلك وأن نطلب الرزق الحرام باستبطائنا للرزق، يعني إذا تأخر على الإنسان رزق نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلبه في الحرام، قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فالإنسان إذا يعني أصابته ضائقة أو يعني لم يفتح له شيء من الرزق الحلال لا يذهب إلى الحرام، لأن الحرام يمحق البركة ويزيل النعمة التي يعيش فيها الإنسان. ربما نسأل الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بسبب ما يأكله من الحرام. فأولا عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من أكل المال الحرام، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ننظر في هذا المال الذي اكتسبته، إذا اكتسبت هذا المال وكان عين هذا المال محرم، كان يعني يسرق إنسان سيارة أحد من الناس، أو يغتصب أرضه، أو يأكل إرثه، فنقولها هنا التوبة أن ترجع الحقوق إلى أصحابها، أن ترجع الحقوق إلى أصحابها. فمن أخذت أرضه أو ماله أو داره أو سيارته ترجع هذه الأموال إلى أصحابها، لأن هذه الأموال لا تستحل أبدا، هي تبقى حرام عليك. لا يجوز لك أن تركب سيارة مسروقة وأنت تعلم أن هذه السيارة مسروقة من فلان، أو سرقتها من فلان، أو اغتصبتها من أحد من الناس. فإذا أول أمر في التخلص من المال الحرام أن هذا المال حرام، إذا كان عينه حرام فيلزمك ماذا؟ يلزمك أن ترجعه إلى صاحبه، أو لا تنتفع به إذا كان عينه محرم، كما مثلا إنسان اشترى خمرا وعلم أنه ماذا؟ وعلم أنه أو تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعنده، فنقول يجب عليك أن تريق هذا الخمر، ولان لا تنتفع به، لأن التخلص من المال الحرام لا يكون إلا من هذا الطريق. هذا إذا كان المال عينه حرام، ولكن قد يكون المال المكتسب حراما من جهة الكسب وليس حراما من جهة العين. مثلا إنسان تعامل بالرشوة، ارتشى فأخذ مال رشوة، أو أخذ مال كهانة مثلا، أو مال السحر يخدع الناس ويأخذ منهم أموال عن طريق السحر. فهذه الأموال إن أنفقها، يعني عاش على هذه سنوات وهو يأكل ويشرب منها، عندما علم أنها محرمة أو عاد إليه رشده وصوابه فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان قد انتفع منها سابقا، فنقول له: ما حصل، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كافيك إن شاء الله. إذا تبت توبة صادقة وكان حصل أنك انتفعت من هذه وأكلت أو شربت، فها هنا من تمام توبتك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كافيك إن شاء الله. لكن إذا كان المال الذي انتفعت منه موجود معك الآن، يعني أخذت مثلا تعاملت بالربا وكسبت، والمال الربوي الآن عندك، أو عندك مال رشوة أو مال سحر وكهانة أو أي مال تكتسبه من حرام وهو الآن بين يديك، هذا المال يقول أهل العلم يجب التخلص منه، لكن كيف تتخلص منه؟ تتخلص منه تعطيه لفقير لا على وجه الصدقة والتقرب إلى الله، ولكن على وجه التخلص من هذا المال الحرام، أو تعطيه لسداد دين أحد من الناس، أو تجعله في منفعة عامة كحفر طريق وتسويته، أو بناء مستشفى، أو بناء دار للأيتام ونحو ذلك. فهذه صرف هذا المال يكون بحيث لا يعود عليك بالنفع المباشر، لا يعود عليك بالنفع المباشر، وتنوي به التخلص للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تبقى المسألة واحدة فقط في هذا المال الذي عندك. قالوا لو كنت فقيرا وكان عندك شيء من هذا المال المحرم، هل لك أن تأخذ منه لأجل فقرك؟ أجاز بعض أهل العلم أن تأكل وأن تستفيد من هذا بقدر حاجتك فقط، وأما الزائد فإنك تتخلص من هذا المال الزائد. الأخ محمد من الشارجة تفضل.
السلام عليك. دام فضلك الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك عن الزكاة، بس عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
دام فضلك. طال عمرك، أنا كان عندي مبلغ طال عمرك حدود 100,000 قبل شهر 8 العام الماضي، وما زكيت إلى الآن، يعني الحين تام منه حوالي نص، يعني أو 42,000 تقريبا.
واضح.
نعم فعمر، كيف أسوي؟ كيف الحين أزكي هذا؟
طيب،
يعني صار سنة وشهرين عليه الآن،
يعني ميلادية، بس يعني. بس لما أنت حسبت الزكاة في ذاك الوقت، نعم، كانت عليك 100,000.
عندي 100,000 فعمر
في ذاك الوقت.
في ذاك الوقت، نعم، شهر 8 العام في 31/8 السنة الماضية.
نعم.
الحين طال عمرك إحنا طفنا شهرين زيادة عليه على السنة، سنة يعني سنة وشهرين تقريبا.
واضح.
ما زكيته طال عمرك المبلغ لما استلمته، يعني حال السنة عليه قبل شهرين.
طيب، وبعدين صرفت، أنت صرفت من هذا المال؟
صرفت من هذا المال، باقي طال عمرك 42,000 تقريبا.
واضح.
طال عمرك أحب أعرف الطريقة كيف يعني الزكاة منه يعني.
واضح، تسمع الجواب إن شاء الله.
طال عمرك، مشكور يا شيخ.
حياك الله. الأخ محمد من الشارجة يقول أن عليه مبلغ زكاة، قدر هذا المبلغ 100,000، وتأخر في إخراج هذا المال، ولكن الآن لما يعني انتبه أصبح المال 42,000 أو نقص المال، كيف يزكي هذا المال؟ أولا الإنسان عليه أن يبادر إلى أداء الزكاة وأن لا يؤخرها، لأن هذا المال تعلق به حق الفقير، والله جل وعلا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا المال أصبح جزء منه حق لغيرك، وأهل العلم يقولون إن بقايا مال الزكاة عند الإنسان يفسد المال الذي عند الإنسان، ولذلك من وجبت عليه الزكاة فعليه أن يبادر إلى إخراجها في أسرع وقت، وأن لا يؤخر إخراجها، والأصل في التأخير أنه محرم، يعني يجب على الإنسان أن يخرج هذا المال. وإنما أجاز أهل العلم التأخير إذا كان فيه مصلحة، إذا كان هذا التأخير فيه مصلحة، كأن ينتظر قريبا له سيأتي، أنت عندك الحين الزكاة وتريد أن توصلها، وعندك قريب والزكاة على القريب، أولى من الزكاة على غير القريب الرحم، أولى أن تغنيهم وأن تعطيهم من الزكاة وتعطيهم من الصدقة، فلك أن تؤخرها مثلا حتى يأتي القريب مصلحتك أنت، وإنما مصلحة الفقير. إذا كان في تقسيمها وتأخيرها مصلحة الفقير، فهنا يجوز لك أن تقسمها ولا تؤخر، لكن تقسمها، لأن يعني بعض الفقراء ربما يكون عنده سفاهة في التصرف في الأموال. لو أعطي المال مثلا، أنت عندك زكاة مثلا نفترض عندك 10,000 ستعطيه، أنت لو أعطيت 10,000 الآن تسأله بعد شهر ذهبت، ما بقي من 10,000 شيء، ولكن إن جعلتها مثلا 3,000 4,000، فهنا ماذا سيحرص على أن لا يضيع هذه الأموال. فقد يكون تأخيرها فيه مصلحة للفقير، لكن العلماء عندما أجازوا التأخير وضعوا له حد سنة، أن لا يكون في ذلك سنة. لأن أنت بحمد الله تذكرت أو انتبهت أنك لم تخرج الزكاة، كيف تحسب الزكاة؟ لا تنظر إلى الزكاة التي بالمبلغ الذي هي شهر وجبت فيه الزكاة، في ذلك الوقت تحسب الزكاة. فمتى ما عرفت المقدار الذي يجب عليك فيه، وانت ذكرت 100 ألف، 100 ألف 2500 درهم، لأن الزكاة 2.5% أو تقسم المبلغ على 40، نفس النتيجة، 2.5% هي 2500، تقسم 100 ألف على 40 2500. فالآن الذي يجب عليك أن تخرجه هو ماذا؟ هو 2500، حتى ولو مرت سنة كاملة، مو بشهرين، سنة كاملة، وجئت السنة القادمة في شهر 8 تذكرت أنك ما أخرجت الزكاة، تذكرت يقينا، قلت تعرف أنت أصلا زكاتك تعطيها لفلان وهذا الشخص ما أعطيته، فلما جاءت السنة بعدها تذكرت أنا ما أعطيت فلان زكاتي السنة الماضية، نسيت، والآن تذكرت. كم نقول تزكي ذاك المبلغ؟ كم ذاك المبلغ؟ 100 ألف، تزكي 100 ألف. كم عندك الآن؟ قال عندي نفس المبلغ 100 ألف، عليك زكاة 200 ألف، 100 مات السنة هذه السنة و100 للسنة القادمة. فإذا أنت الحمد لله أنت الآن متذكر، وهذا يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يتذكر. المشكلة بعض الناس يعني عنده حسابات متلخبطة، لما يأتي لو أخر 3-4 شهور أخر لا يعرف كم، يصعب عليه يعني في ذاك الوقت أن يحسب كيف كم عليه من الزكاة، ثم يسأل ويقول ماذا أصنع، ماذا أفعل، كيف أحتاط. فأنت الحمد لله الآن تذكر المبلغ، والمبلغ يعني مضبوط عندك، إذن تخرج 2500 درهم وتبادر إلى إخراجها إلى مستحقها، وتستغفر الله سبحانه وتعالى من ما حصل من سهو أو خطأ أو نسيان، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هنا أيضا سائل سألنا عبر عندنا أكثر من سؤال عبر الرسائل القصيرة. هنا سائل يقول السلام عليكم، مبلغ الزكاة يحول عليه الحول من رمضان إلى رمضان، ومتى نحسبه؟ السؤال هذا سؤال في الحقيقة سؤال مهم، وهو كيف نحن نعرف هو الحول وكيف نحسب الزكاة. بعض الناس يظن أن الزكاة من رمضان إلى رمضان، هذا ليس بصحيح. لو 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 فعل كل الناس هذا لكان شهر رمضان شهر غنى للفقراء، وفي بقية الشهور شهور فقر. الزكاة تجب على الإنسان متى ما حال عليه الحول، حال المال على حولك وجبت عليك الزكاة. فمثلا نفترض أننا نحن الآن في شهر ربيع الأول، مثلا نقول نحن الآن في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول كان أول راتب تستلمه، فأصبح عندك مبلغ 50 ألف. نفترض أن مع أول الشهر أصبح عندك 50 ألف، وكنت في شهر ربيع الأول، فنقول زكاتك في شهر ربيع الأول. السنة القادمة في شهر ربيع الأول إذا كان عندك هذا المبلغ 50 ألف أو عندك زاد المبلغ، ففي هذا اليوم وهذا التاريخ من السنة القادمة تزكي وتثبت حولك في هذا، ما دام أنه لم ينقص عن النصاب، ما دام أن عندك 50 ألف وطالع من ذاك التاريخ، فخلاص أنت وجبت عليك الزكاة، وحولك في كل سنة سيكون هذا التاريخ في شهر ربيع الأول. طيب تقول أنا في شهر ربيع الأول ما 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 اكتمل النصاب عندي، ما زال عندي 10 آلاف، جاء شهر شعبان، في شهر شعبان أصبح عندك 50 ألف، نقول الآن بدأ الحول معك في شهر شعبان، في السنة التي بعدها ستزكي في شهر شعبان. إذن الوجوب الزكاة ليس من رمضان إلى رمضان، وإنما وجوب الزكاة يبدأ في التاريخ الذي تبلغ فيه النصاب، فإذا بلغ النصاب نقول ابتدى معك الحول. يقول كان عندي مثلا 50 ألف، يوم جاء شهر رمضان زادت علي المصاريف أصبح عندي 10 آلاف، نقول ضاع عليك الحول الذي في شهر ربيع الأول، خلاص انتهى الحول لأن عندك 10,000، نقول انتظر حتى يكمل النصاب. في شهر مثلا بعد شهرين أصبح عندك 50,000 في شهر ذي القعدة، مضى شهر رمضان وشهر شوال، في شهر ذي القعدة أصبح عندك 50,000، نقول بدأ الحول عندك ماذا؟ في شهر ذي القعدة، في السنة التي تليها في شهر ذي القعدة ستزكي. إذن الموضوع النصاب نعرفه ماذا؟ نعرفه ببلوغ النصاب، هذا التاريخ الذي يكمل فيه النصاب، يكون مثلا عندك مبلغ يصل إلى مثلا 40,000 نقول الآن خلاص بدأ معك الحول. يقول عندي 10,000 أنت لا تسأل عن الزكاة، إلى الآن ما وجبت عليك الزكاة. قال عندي 20,000 ما وجبت عليك الزكاة. قال عندي 30,000 قال ما وجبت علي، نقول له ما وجبت عليك الزكاة. إذن مسألة معرفة النصاب وتحديد النصاب هذا يرجع إلى اكتمال النصاب عندك، ثم بعد ذلك ننظر إلى الشرط الثاني وهو حولان الحول. فإذا اكتمل النصاب حال الحول عند ذلك تزكي. وأسهل طريقة للزكاة نقول لك ما دام أنه قد بلغ عندك النصاب ننظر في السنة القادمة المبلغ الموجود عندك تزكي. قال والله أنا بدأت 50,000 لكن في نهاية ربيع الأول الذي هو شهر بلوغ النصاب، قال في شهر ربيع الأول من السنة التي تليها أصبح عندي 100,000 لكن ليس كل 100,000 حال عليها الحول، لا هنا الحال على 50، نقول له زكي 100. لماذا؟ لأن زكاتك هنا قد إذا زكيت 100,000 نقول خلاص لا تسأل عن أي مبلغ يأتي في حسابك إلى السنة التي بعدها. وذلك عثمان رضي الله عنه كان يقول للصحابة قد حضر شهر زكاتكم فمن كان له مال فليزكيه، يعني هذا هو الشهر الزكاة، تزكي ما عندك من المال. وهذا وجه في تفسير كلام عثمان رضي الله عنه. إذن موضوع معرفة تاريخ الزكاة لا نقول رمضان ولكن اعتاد أكثر الناس أن يزكوا أموالهم في شهر رمضان، فمن زكى في رمضان وجعل حوله في رمضان يعني قدم الزكاة وجعلها في رمضان. واحد قال والله أنا زكاتي في ذي القعدة، قال أخي ذي القعدة بقدمها شهرين وبثبت الحول عندي في رمضان، نقول له لا حرج إن شاء الله. أيضا سأل قال إذا في خلال السنة المبلغ نقص تحت مبلغ النصاب، وإذا كان مبلغ المستخدم كان من أجل الأسهم والعقارات وغيرها، كيف يتم حساب الزكاة؟ هذا في الحقيقة سؤال مهم جدا ويحتاج إلى فهم من الأخ السائل ومن الأخوة المشاهدين. الآن عندك المال، نفترض أن المال الذي عنده، نقرب الأموال حتى تكون سهلة الفهم، قال أنا عندي 100,000، 100,000 أنا ولنحسبها في رمضان من زكاة ومن رمضان يا رمضان، يقول في رمضان كان عندي 100,000 الماضي، ولكن بعد 4 شهور 5 شهور أخذت من 100,000 50,000، يقول هو خلال السنة نقص مبلغ النصاب، كان عندي 100,000 وبعد كم شهر مثلا الآن يقول نقص المبلغ وأصبح المبلغ عندي 50,000، نقول له وين راحت 50,000؟ قال والله 50,000 أخذتها وحطيتها في الأسهم، حطيتها في الأسهم، كيف أزكي؟ هل أزكي 50؟ نقول لا 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 لا، ما تزكي 50 فقط، أنت حتى تحسب الزكاة نقول لك أولا هناك ما يسمى بالوعاء الزكوي. الوعاء الزكوي نقول هذا الزكاة كالوعاء، أولا تنظر فيما عندك من السبائك، تجمع ما عندك من السبائك وقيمتها. قال والله أنا عندي مجموع السبائك عندي 50,000، نقول احسب 50,000. قال عندي كاش كان 100,000 وأصبح 50,000، نقول 50,000 ذهب و50,000 كاش نقدي. وقال عندي بعد أسهم أتاجر فيها، أسهم عروض تجارة أبيع وأشتري منها، قال كم قيمتها؟ قال والله أقول له لما يأتي موعد الزكاة انظر كم قيمتها. قال حسبت، قال اليوم عندي علي الزكاة في رمضان ودخل رمضان علي وعندي 50,000 من السبائك، وعندي كذلك أيضا 50,000 من الكاش النقدي، وعنده 50,000 من عروض التجارة، نقول اجمع الكل واجعله مالا واحدا، فيقول عندك 50 و50 و50 المجموع 150,000. لا نقول لو انظر الخمسين تجعلها لوحدها، لا، تجمع الكل وتكمل جميع وتكمل يكمل هذا نصاب هذا. نفس الأمر لو كان عنده 10,000 لا تبلغ النصاب، وعنده 20,000 لا تبلغ النصاب، وعنده 10 نقول اجمع 10 و20 و20 فيجتمع عندك، تكون حينئذ وجبت عليك الزكاة. لماذا؟ لأنه كالمال الواحد، لأنه كالمال الواحد. هذا ما يسمى بالوعاء الزكوي وكيف تحسب الزكاة. تبقى مسألة واحدة هي موضوع كيفية الحساب. هناك أيضا عندما تحسب للزكاة تحسب الداخل وتحسب الخارج، فتحسب أيضا الديون الحالة التي عليك وتخصم من المبلغ. قال والله عندي 50,000 لازم أدفعها الآن، فنقول له إذن 50,000 سباك و50,000 كاش و50,000 هي عروض تجارة، هذه 50,000 ستدفعها إلى ناس آخرين، إذن ستخصم 50,000، ستكون عليك زكاة 100,000 مع أن عندك المجموع 150، لكن 50 منهم ستدفعهم ديون حال عليك في وقت الزكاة، فنقول اخصم هنا هنا ويبقى عليك 100,000. إذن هذه هي الطريقة الصحيحة بأن تجمع المال الزكوي ثم تخصم الديون الحالة فقط عليك، ثم بعد ذلك تخرج المبلغ الذي وجبت عليك فيه الزكاة. نعم، الأخ خليفة من العين تفضل.
أهلا سارة سيف الشيخ أصحابك شيخ.
الله يحييك ويسلمك يا هلا.
عساك طيب.
الحمد لله.
الله يسلمك. طال عمرك عندي سؤالين إذا ممكن. سؤال الأولي أبغي أسأل عن ثابي هذه وتمارة، هل التعامل بهم حلال ولا حرام؟
طيب.
وثاني سؤال بالنسبة لصلاة الجنازة، إذا صلينا على اثنين أو ثلاثة كيف الثواب يصير؟
نعم،
بس هذه الصلاة إذا محرم.
نعم، تسمع الجواب بإذن الله. الأخ خليفة من العين يسأل عن تابي وتمارا، وهذه من الشركات الموجودة الآن، وهي من الشركات التي تقدم تسهيلات إلى الناس الذين يتعاملون في البيع والشراء. تابي وتمارا أو غيرهم من الشركات، لا نعني شركات معينة، ولكن الشركات التي تقدم تسهيلات مالية لابد أن تكون هذه الشركات متوافقة مع أحكام الشريعة فيما يتعلق بالقرض وفيما يتعلق أيضا بالسداد. فإذا كانوا يقرضونك مبلغا من المال وهذا المال أنت تسدد لهم، فهم سيدفعون لك، سيقرضونك هذا المبلغ الذي ستشتري به مثلا هذه الجهاز الكهربائي مثلا، وأنت ستسدد لهم، والتسديد هنا سيكون عن طريق الأقساط. إذا كانت هذه الأقساط لا تشتمل على زيادة فهنا لا حرج. ولكن الإشكال أخي السائل فيما يتعلق بالشرط الذي يوضع، فإن كان هذا الشرط يشتمل على غرامة تأخير، بمعنى أن هذه الغرامة التي ستكون عليك لقاء عدم السداد فيها الوقت، قال تأخرت أنت عندك 40 يوم للسداد، إذا بك أنت تتأخر أو تؤجل هذا القسط فيفرض عليك غرامة تأخير. هذه الغرامة لها حالتين، إذا كانت هذه الغرامة مما تنتفع به الشركة وليس هناك شرط بأن يتخلصوا من هذا المبلغ، فهذه الغرامة في الحقيقة فيها إشكال في كونها تتضمن الربا. أما إذا كانت هذه الغرامة لا تشتمل، إنما هم سيأخذون منك هذه المال عقوبة ثم بعد ذلك يصرفونها في أوجه الخير أو يتخلصون منها، فالأمر حينئذ أهون. فنقول لك يا أخي إذا أخي السائل إذا كنت تستطيع أن تبتعد عن هذه الشركات لأنهم يجعلون عليك غرامة في حال التأخير، فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي عليك أن تفعله، أن لا تتعامل معهم. لكن الناس يعني لهم حوائج وأحيانا يقع في ضائقة مالية وهم سيقرضونه قرضا ليشتري أي شيء، ويعني سيجعل له شيء من التسهيل في قضية السداد، وهو واثق من نفسه أنه سيسدد بعض العلماء أجاز ويكون هنا الإثم عليهم لو أنهم أخذوا ما يشتمل على الربا. إذن أخي الكريم، إن استطعت أن تبتعد عن هذه الشركات إذا كان هناك شرط ربوي، يعني قد يكون يعني يقرضونك وتكون الأقساط لا تتضمن الزيادة، لكن الزيادة عند تأخر عند التخلف عن السداد، فها هنا لو أنك تركت وأنت في عدم حاجة إليها فلا شك أن هذا هو الأفضل. بالنسبة لصلاة الجنازة، نقول من صلى على جنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان من اتبع جنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط، ومن اتبع حتى تدفن كان له قيراطان. ألا نضيق أجر الله سبحانه وتعالى، فضل الله جل وعلا واسع، والله جل وعلا يعطي على العمل القليل الأجر الكثير. فمن صلى على 3 جنازات أرجو أن يكون له بكل من صلى عليه قيراط، وإن دفنه وساهم في تشييعه ودفنه فله، نسأل الله جل وعلا أن يثيبه من الأجر قيراطان على كل جنازة يصليها، وفضل الله جل وعلا واسع عظيم. مشاهدي ومستمعين الكرام في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، ألقاكم بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.